بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى:
والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بلوازم الوكالة. فإذا وكل شخص آخر بشيء، فما الذي يحق للوكيل أن يتصرف به، وما الذي تقتضيه الوكالة لفظا، وما الذي تقتضيه عرفا؟ فقال رحمه الله: والوكيل في الخصومة. الوكيل في الخصومة هو الشخص الذي تنصبه وكيلا عنك للدفاع عن حق من حقوقك، سواء كان من الحقوق المالية أو غيرها، على تفصيل عند العلماء رحمهم الله في محل الوكالة في الخصومة. فيجوز للمسلم أن يوكل غيره في الخصومة عنه، فدل قوله رحمه الله والوكيل في الخصومة لا يقبض على جملة من المسائل، منها المسألة الأولى أنه يجوز للمسلم أن يوكل غيره في الخصومة، والخصومة تقع في القضاء. فإذا وقعت بين شخص وآخر خصومة ونزاع في أرض مثلا، أو في عمارة، أو في سيارة، أو في مال، فأراد أحدهما أن يوكل شخصا آخر عنه لكي يقوم بالمخاصمة أمام القاضي عن هذا الحق، فإن جماهير السلف والخلف رحمهم الله وحكي إجماع الصحابة على مشروعية هذه الوكالة، فيجوز لك أن توكل غيرك أن يخاصم. وقد جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه وكل عقيل بن أبي طالب أخاه، وكله في خصومة كانت عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولما كان زمان عثمان بن عفان وقعت خصومة أخرى، فوكل علي رضي الله عنه عبد الله بن جعفر أن يخاصم عنه، وقال رضي الله عنه قولته المشهورة: إن الخصومة مقحمة، أو إن في الخصومة إقحاما، وإن الشيطان يحضرها، وإني أكره أن أحضرها. فقوله رضي الله عنه إن في الخصومة إقحاما، الإقحام هو الهلاك والمهلكة، المقحمة هي المهلكة، فكأنه يقول إن في الخصومات والنزاعات قد يستزل الشيطان أحد الخصمين فيقول كلاما يوجب غضب الله عليه وسخطه، خاصة وأن الحقوق أمرها عظيم. فقال رضي الله عنه إن في الخصومة إقحاما، فلربما كان الإنسان صاحب حق، فحينما يرى الظالم يتمادى في ظلمه ويكذب ويدعي أشياء مكذوبة ملفقة، ربما سبه وشتمه واستزله الشيطان في أمور قد تكون أعظم من قضيته. وكذلك أيضا لو كان ظالما فالأمر أشد، فإن الشيطان ربما منعه من الاعتراف من الحق واستزله حتى لا يقول الحق على نفسه، ونحو ذلك مما في الخصومات. فامتنع رضي الله عنه من شهود مجلس القضاء ووكل من يقوم عنه. ولما وكل عقيل بن أبي طالب أخاه قال: ما كان له فلي، وما كان عليه فعلي، يعني وكلته، فجميع ما يتمكن منه في الخصومة من حقي فهو لي، لأن الفرع تابع للأصل، وجميع ما يقر به أو يكون علي بسبب خصومته عني فإني ألتزم به، وهذا هو الأصل الذي تقتضيه الوكالة. إذا ثبت أن من حقك أن توكل، فالسؤال، هناك حالتان: الحالة الأولى أن يكون بإمكانك أن تأتي إلى مجلس القاضي، والحالة الثانية أن لا يكون بإمكانك، إما لمرض أو سفر أو نحو ذلك. فهل يجوز لك أن توكل في كلتا الحالتين سواء وجد العذر أو لم يوجد؟ أما من حيث حالة وجود العذر كالمرض والسفر ونحوه مما يتعذر معه ويصعب معه الحضور، فيجوز عند العلماء أن توكل قولا واحدا، ولكن لو كان الإنسان قادرا على الحضور وهو في المدينة فهل يجوز أن يوكل غيره أن يدافع عنه؟ فقال جمهور العلماء يجوز أن يوكل ولو كان قادرا على الحضور، والسبب في هذا أنه ربما لم تستطع أن تتفرغ لشهود مجلس القضاء، ولربما كان الخصم سفيها أو إنسانا فيه جرأة على الفضلاء والأخيار، ولذلك يمتنع الإنسان عن مخاصمة مثله، ولربما كان إنسانا له مكانته يستحي الإنسان من أن يخاصمه، فحينئذ يضطر إلى توكيل غيره. وكذلك أيضا لربما كانت الموانع هذه كلها غير موجودة، ولكنك لا تحب أن تجلس هذه المجالس ولا تحب أن تشهد هذه المواطن لوجود حق العلم ونحو ذلك من الفضل، وإلا فيجوز للمسلم أن يشهد مجلس القضاء ولا إشكال في ذلك. وقد جلس الصحابة والفضلاء والعلماء رحمهم الله في مجالس القضاء، وهذا لا ينقص قدر الإنسان، لأن شهود مجالس القضاء والإذعان للحق واجب على كل مسلم أن يلتزمه وأن يرضى به إذا دعي إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن المراد أن هناك حسنا وهناك أحسن، فإذا أمكن للإنسان أن يوكل جاز له أن يوكل سواء كان حاضرا أو كان غائبا. أيضا ذكر العلماء علة أخرى، وهي أنه ربما كان الإنسان يعجز عن التعبير ولا يحسن إقامة الحجة لنفسه، وكان خصمه ذكيا فطنا ربما تصيد العبارات أو الكلمات أو تصرف تصرفا يوجب ضياع الحق من صاحبه، فلذلك قالوا يشرع للإنسان أن يوكل سواء وجد العذر أو لم يوجد. وهذا هو الصحيح، أنه يجوز أن يشهد أن يوكل عنه من يشهد القضية سواء كان عنده عذر أو لم يكن عنده عذر. وإذا ثبت أنه يجوز التوكيل في الخصومة يتفرع عليه مسألة المحاماة، فإذا أراد أن يوكل محاميا للدفاع عنه فإن هذا مشروع من حيث الأصل، ويجوز للمحامي أن يدافع عن موكله ويقوم مقامه على تفصيل في هذه الضوابط وفي هذا النوع من التوكيل. فإذا وكل المحامي فلا يخلو توكيله من حالتين: الحالة الأولى أن يكون محض تبرع، كأن يكون المحامي يريد أن يدخل في هذه القضية إحقاقا للحق وإبطالا للباطل وإنصافا للخصمين دون أن يأخذ أجرة ودون أن يأخذ عمولة، فهذا لا شك أنه من نصرة المظلوم وهو مأجور من الله سبحانه وتعالى. ومن آثر ثواب الآخرة على ثواب الدنيا أعظم الله أجره وبارك له في علمه وبارك له فيما يكون منه. وهذه سنة من الله ماضية، أنه ما من إنسان يعطيه الله علما ويعطيه الله عز وجل عطاء من فضل هذه الدنيا أو فضل الآخرة من علوم الدين فيرفق بالناس ويعاملهم بالآخرة ويرجو ثواب الله عز وجل ويقدمه على ما عنده إلا آجره الله وأعظم أجره وجمع له بين خير الدين والدنيا والآخرة. أما النوع الثاني من المحاماة وهو أن يكون بأجرة، وينقسم إلى قسمين: قسم منه يكون بجعل وقسم منه يكون بإجارة. أما الذي يكون بالجعل فصيغته أن يقول المظلوم أو صاحب القضية للمحامي: أثبت حقي، أو إذا توصلت إلى حقي عند فلان أعطيك 100,000، أعطيك 50,000. فهذا جعل. ووجب تشبيهه بالجعل أن الحق إذا كان ضائعا على الإنسان، الأصل في الجعل قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فقوله تعالى عن يوسف عليه السلام: ولمن جاء به، يعني بصواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير، يعني جعلا وعطية على إحضار هذا الصواع، وأنا به زعيم، فهذا بالإجماع عند العلماء يعتبر جعالة، وأجمعوا على مشروعية الجعالة. والجعالة تختلف عن الإجارة، أن الإجارة تتجزأ، فإذا عمل العامل نصف العمل تعطي نصف الأجرة، لكن في الجعل لو عمل 9 أعشار العمل ولم يتمه لا يستحق شيئا. فهناك فرق بين الجعل وبين الإجارة. الجعل، ولذلك حديث الرقية لما قالوا اجعلوا لنا جعلا ورقي بالقرآن وشفي اللدغ، وكذلك قصة المجنون لما شفي، هذا في الجعل. ومن هنا قال بعض العلماء لا يجوز أخذ الأجرة على الرقية من باب الإجارة للشبهة. فالمقصود ما لم يشف المريض. فإذا كان الاتفاق بين الطرفين، بين صاحب القضية والمحامي، على أن يتوصل لحقه، لم يكن له شيء إلا إذا كان الحكم وثبت أن الحق لصاحب القضية. فإذا دافع المحامي عن هذه القضية ومكث سنوات ولم يستطع أن يتوصل إلى حق الرجل فلا يستحق شيئا. هذا بالنسبة إذا كان التوكيل في الخصومة بأجرة الجعل. أما إذا كان بإجارة فهذا فيه تفصيل، وإن شاء الله سنبين ضوابط الإجارة ويسري عليه ما يسري على الإجارة من الشروط والأحكام التي ينبغي توفرها لاعتبار الإجارة على هذا الوجه الصحيح. إذا ثبت هذا فإن الخلاصة أنه يجوز التوكيل في الخصومات. ثانيا، سواء كان الموكل وصاحب القضية حاضرا أو غائبا، عنده عذر أو لم يكن عنده عذر في شهود مجلس القضاء. وثالثا، يجوز التوكيل بأجرة وبدون أجرة على تفصيل من حيث الجعل والإجارة. ورابعا، مسألة التوكيل في الخصومة، من وكل في الخصومة هل من حقه أن يقبض أو ليس من حقه ذلك؟ هناك تنبيه ينبغي أن ننبه عليه. حينما قلنا بمشروعية المحاماة وأخذ الأجرة عليها، الشرط الذي ينبغي أن ينص عليه وينبه عليه أن محل الجواز والحكم بجواز هذا النوع أن يكون المحامي مقتنعا أن موكله صاحب حق، أن موكله صاحب حق. أما إذا كان موكله والعياذ بالله ظالما وعلم ظلمه وأراد أن يقلب الحق باطلا، فإنه والعياذ بالله يعتبر ماله سحت وإجارته محرمة، لأن الله حرم التعاون على الإثم والعدوان، وقد أعان على الإثم والعدوان وهو شريك له في جميع ما يترتب على هذه المحاماة من أضرار بالخصم. فإذا قولنا بالجواز ينبغي أن ينبه على أنه ينبغي أن يكون المحامي مقتنعا بأن موكله صاحب حق. فإذا اقتنع أنه صاحب حق شرع له أن يدافع في حدود الحق الذي له، لا يزيد ولا يظلم. إذا ثبت أن الوكالة بالخصومة مشروعة، فالسؤال هل إذا وكلت شخصا في خصومة هل من حقه أن يقبض عنك أو ليس من حقه؟ توضيح ذلك، لو وكلت شخصا أن يدافع عنك في 100,000 تستحقها على شخص، فلما أقام القضية وأثبت أن لك عند فلان 100,000 وحكم القاضي بهذه 100، هل يجب على الخصم أن يدفع 100,000 إلى وكيلك أو لا يجوز أن يدفعها إليه بل يدفعها لك؟ وبعبارة أخرى، هل توكيلك في الخصومة يعتبر إذنا بالقبض، أي قبض الحق، أو ليس إذنا بذلك؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فقال بعض العلماء التوكيل في الخصومة لا يستلزم القبض، وقال وهو مذهب الجمهور، حتى إن صاحبي الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع يقولان، القاضي أبو يوسف القاضي والإمام محمد بن حسن، يقولان رحمهم الله إنه إذا وكله في الخصومة ليس من حق المحامي والوكيل أن يقبض المال، وإنما من حقه فقط أن يثبت الحق فقط. أما استلام الحق فهذا مرده إلى الموكل، وحينئذ يحكم القاضي بأن له 100,000 أو أن لك 100,000، ثم ننتظر. إن شئت أن توكل شخصا آخر بالقبض تنص، وإن شئت أن توكل المحامي بالقبض تقول وكلته في الخصومة وأن يقبض ما حقي الفلاني في هذه الخصومة. إذا ثبت هذا فالجمهور يقولون إنه إذا وكله في الخصومة لا تستلزم وكالة الخصومة القبض. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله وطائفة من العلماء التوكيل في الخصومة توكيل في القبض، وأن المحامي من حقه أن يستلم هذا المال ومن حقه أن يستلم ما حكم القاضي به من الحقوق. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. ولذلك إذا وكلت أحدا في الخصومة قد ترضاه مخاصما ولا تأمنه على مالك، قد ترضاه مخاصما، رجل يحسن الجواب ويحسن الخطاب ولكن لا تأمنه على مالك، وحينئذ يفرق بين الإذن بالخصومة والإذن بالقبض. حتى قال بعض العلماء من وكل بالخصومة فإنه غير موكل بالقبض لا لفظا ولا عرفا، يعني لا لفظ الوكالة يستلزم أن يقبض ولا عرف الناس يستلزم أن الخصومة تستلزم القبض. ولذلك ليس من حقي أن يقبض المال وليس من حقي أيضا أن يقبض ما حكم به القاضي لموكله. قال رحمه الله والوكيل في الخصومة لا يقبض. نعم.
والوكيل في الخصومة لا يقبض والعكس بالعكس.
العكس بالعكس، قوله رحمه الله العكس بالعكس، يعني الوكيل بالقبض من حقه أن يخاصم، الوكالة بالقبض تستلزم الخصومة والوكالة بالخصومة لا تستلزم القبض. إذن تقول كهكذا: الوكالة بالخصومة لا تستلزم القبض والوكالة بالقبض تستلزم الخصومة. كيف جاءت مسألة الوكالة بالقبض تستلزم الخصومة؟ يعني حينما يقول لك شخص اذهب إلى فلان واقبض حقي منه، فذهبت إلى هذا الرجل فقال لك ليس لفلان عندي شيء، فجئت بشهود وخاصمت ثم قبضت الحق، ففي هذه الحالة حينما وكلت بالقبض وكلت بأخذ أو فعل جميع الأسباب للوصول للقبض، فأصبح هذا مندرج تحت قاعدة شرعية يعبر عنه العلماء تقول الإذن بالشيء إذن بلازمه، الإذن بالشيء إذن بلازمه. فإذا وكلت شخص في شيء ما ولهذا الشيء لوازم فمعنى أنك حينما أذنت بهذا الشيء فقد أذنت بلوازمه. وعلى هذا قال العلماء إنه إذا أذن له أن يقبض حقه فإن من لازم قبض الحق إذا امتنع الخصم من إعطائه الحق أن يخاصمه وأن يثبت ذلك الحق حتى يتوصل إلى ما وكل فيه وهو القبض. وعلى هذا ثبت ما ذكرنا أن الإذن بالخصومة لا يستلزم القبض لأنه زائد على معنى الخصومة، والإذن بالقبض يستلزم الخصومة لأن الإذن بالشيء إذن بلازمه وإذن بما يقتضيه. ولما قلنا الإذن بالشيء الوكالة أصلها إذن، وقد بينا هذا في تعريف الوكالة أنها إذن بالتصرف، فإذا أذن له أن يقبض 100,000 التي عند المستأجر الفلاني فمعناه أبذل جميع الأسباب لأخذ هذه 100,000. فلما جاء للمستأجر قال له المستأجر ليس لفلان عندي 100,000، فأحضر شاهدين يعلمان أنه استأجر 100,000 ولم يدفع فأقامهما. فلما جاء عند القاضي قال له القاضي من الذي وكلك أن تخاصمه؟ فأثبت أن فلانا وكله في قبض المال، فيقول الإذن بقبض المال إذن بلازمه وهو الخصومة، وعلى هذا إن احتيج إليها وعلى هذا يكون وكيلا بالخصومة كما أنه وكيل بالقبض.
واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله.
واقبض حقي من زيد، هذا كله مثل ما ذكرنا مسائل تتعلق بالتصرفات. اقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله. عندنا لفظان، اللفظ الأول اقبض حقي من زيد، واللفظ الثاني اقبض حقي الذي قبل زيد. طيب بالنسبة لقوله اقبض حقي من زيد، هذا اللفظ إذن بالقبض من زيد بعينه، لأنه سمى وحدد، فلو أن زيدا مات فإنه ليس من حقه أن يطالب الورثة، لأنه أمر بالقبض من عين زيد، وإذا أمر بالقبض من عين زيد فإن هذا لا يستلزم القبض من الورثة، وإنما يحتاج إلى إذن آخر أو إذن عام يدل على أن المراد قبض الحق بغض النظر عن كونه من الميت أو من ورثته. فقال رحمه الله وقبض الحق من زيد. نحن نبهنا غير مرة أن العلماء رحمهم الله يذكرون أمثلة وألفاظا لا يقصدون يعني المثال واللفظ، إنما يقصدون الأصل، فهو حينما قال لك اقبض حقي من زيد فهذا تعيين، فالأصل أن الوكالة إذا عين فيها التصرف وتعلق بشخص معين أو بصفة معينة أو بحالة معينة أو بزمان معين وجب أن تتقيد الوكالة بذلك. وعلى هذا لو قال له اقبض حقي من زيد فمعناه أنه يقبض من زيد ولا يقبض من غيره، فلو مات زيد لا يستحق أن يطالب ورثته. نعم. إذا قال الذي قبله اقبض حق الذي قبله، قبله يعني عنده، والحق الذي عند زيد لم يعين القبض من زيد، إنما قال اقبض حق الذي قبله عنده، والحق الذي عنده لم يقل من زيد اقبض حقي من زيد، وإنما قال اقبض حقي الذي قبل زيد. الذي قبل زيد يعني عند زيد، لكنه لم يقصد، لم يقل اقبضه من زيد، فلم يكن القبض معينا فيه زيد، وبناء على ذلك قصد منه قبض الحق في الصورة الثانية في قوله الذي قبله، وقبل الشيء ناحيته وجهته. فالمراد من هذا أنه قال له في اللفظ الثاني اقبض حقي من زيد، اقبض حقي الذي قبل زيد، أي قصد إبراء ذمة زيد، يستوي في ذلك أن يقبض من زيد أو يقبض من ورثة زيد بعد موته.
ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.
قال رحمه الله لا يقبض وكيل الإيداع إذا لم يشهد، يعني من وكل في وديعة فإنه إذا دفعها وقال له خذ هذا المال، هذه 100,000، اذهب واعطها صالحا يجعلها عنده وديعة. نحن ذكرنا هنا كلها تصرفات الوكيل، فإذا قال له خذ هذا المال وأعطه صالحا وديعة عند صالح، فإن الاحتياط من حيث الظاهر أن تصرفات الوكيل يحتاط فيها، والوكيل إذا لم يحتط فيما ينبغي فيه الاحتياط يضمن، وبناء على ذلك يرد السؤال هل يضمن في كل وكالة أو يضمن في وكالات دون أخرى وكالات أخرى. قال العلماء هذا يختلف بحسب اختلاف الموكل فيه، فلو وكله في وديعة، الوديعة مأخوذة من الودع، وأصل الودع الترك، يقال ودعه إذا تركه، ومنه قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك وما هجرك، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني تركهم للجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن الودع هو الترك، وسميت الوديعة وديعة لأنك إذا أعطيت شيئا إلى شخص وديعة عنده فينبغي أن يترك المال بعينه ولا يتصرف في ذلك المال، وإذا طلبته في أي وقت مكنك منه، فلما يترك المال دون أن يتصرف فيه ودون أن تمتد يده، حتى قال بعض العلماء لو كان المال في كيس لا يجوز أن يفك رباطه، وأنه إذا فك رباطه خرجت الوديعة إلى الضمان، لو فك فقط الرباط فضلا عن كونه يتصرف. فقالوا لو جاء شخص مثلا وأعطاك 100,000 وقال لك يا فلان هذه 100,000 وديعة، عندك فالواجب شرعا والمطالب به شرعا أن تأخذ هذه 100,000 بعينها، 500، 100، 50، 10 ريالات تأخذها بعينها وتحفظها بعينها دون أن تتصرف فيها ودون أن تغير أو تبدل في ذلك المال بعينه. هذا أصل الوديعة، ولذلك بينا هذا وقررناه في مسائل الودائع المصرفية، وبينا ضوابط الوديعة وكيف خرجت الوديعة من يد الأمانة إلى يد الضمان لفوات هذا الأصل. فالأصل في الوديعة الحفظ، لكن هذه الوديعة الضمان فيها ضيق، ويد المودع وهو الشخص الذي تضع عنده المال يده يد أمانة ولا يضمن، وسيأتي تقرير هذه المسألة والخلاف فيها بين العلماء رحمه الله. فإذا كانت يده يد أمانة فمعنى ذلك أنه سواء أشهدت أو لم تشهد فليس هناك كبير فائدة. ولذلك قالوا أنه إذا أعطى الوكيل المال لكي يضعه عند شخص ما وديعة فإن المودع لو أنكر الوديعة لم يستطع أحد أن يطالبه، ما في شيء يدل على الوديعة. ولذلك يقولون إن إذن الموكل بدفع المال وديعة عند الشخص الآخر يستلزم أن تكون يده يد أمانة، فقد رضيه أمينا، وإذا رضيه أمينا فيد الوكيل خرجت. بعبارة أخرى، الآن عندنا صالح وعندنا وكيل وموكل. الوكيل عنده 50,000 ريال مثلا، وقال الموكل قال لوكيله خذ هذه 50,000 واعطها صالحا وديعة عنده، فصار عندنا موكل وعندنا موكل وعندنا مودع. فالموكل صاحب المال 50,000، والوكيل هو الشخص الذي ينقل 50 إلى صالح، والمودع هو صالح. فحينما اختار الموكل صالحا من أجل أن يودع عنده المال فقد رضي أمانته، وحينما اختار الوكيل لحمل المال نحن قررنا أن الوكيل أمين ولا يضمن، فحينئذ كأنه رضي الطرفين، وبناء على ذلك انتقال المال من الوكيل انتقاله إلى المودع لم يحدث شيئا جديدا، بحيث أن ننتقل من يد إلى يد، لم ينتقل من يد أمانة إلى يد ضمان ولا من يد ضمان إلى يد أمان، يد هي واحدة. فأشبه ما نقلها بين شخصين هو ينقل بين شخصين رضي أمانتهما. وبناء على ذلك لو لم يشهد هذا الوكيل فإنه لم يفرق، لأن التفريط ممن وكله، لأن الذي وكله رضي هذا الشخص من أجل أن يحفظ المال ورضيه أيضا لأمانته، فحينئذ لم الظاهر لأنه مقر بأنه أمين بدليل أنه دفع المال إليه، فالأصل أنه سيقوم بالأمانة ويؤديها على الوجه المطلوب. فإذا قال دفعت إليه فإنه ولم يشهد، فأنكر صالح 50,000 وقد علم الموكل أن الوكيل أوصلها، فأنكر صالح، فيرد السؤال كان المفروض أن يحتاط الوكيل ويشهد على الأصل الذي قررنا أن الوكالة تستلزم الاحتياط. قالوا لا يضمن الوكيل في هذه الحالة، لأن إذن الموكل بصرف المال أو دفعه إلى المودع وهو صالح يدل على رضاه بالأمانة، ولذلك ما وسيأتي إن شاء الله بيان كون الوديعة يدها يد أمانة في باب الوديعة. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا قال صاحب الدين للمدين إن عجلت في دفع الدين أسقطت عنك كذا، فما الحكم إذا كان هذا الاتفاق في مجلس العقد أو بعده وثاق في الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا قال صاحب الدين للشخص المديون عجل بالمال أسقط عنك نصفه، أو أعطاه 100,000 وقال له إن دفعت لي 90,000 سامحتك في 10,000، وكان هذا قبل حلول الأجل، فنذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله جواز ذلك في الأصول، وبه أفتى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، واختار هذا القول جمع من المحققين كالإمام بن قدامة كما نص عليه بالمغني وغيره، أنه يجوز أن يسقط رب المال جزءا من الدين ويتعجل الدين. وقد ثبت ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أجلى بني قريظة، فإنهم قالوا: يا محمد، أموالنا عند أصحابك. فقال عليه الصلاة والسلام: ضعوا وتعجلوا. فدل هذا على مشروعية ضع وتعجل في هذه الحسنة المستثناة. الحالة الثانية وهي أن يكون البيع بالتقسيط وتتركب الزيادة بالأجل، فيقول له: هذه السيارة على سنتين، ثم يأخذها وتكون هناك زيادة بقدر 5000 ريال لقاء السنتين، فيأتي عند نهاية السنة الأولى ويقول: عجل وأسقط عنك ربح السنة الثانية. هذا لا يجوز، لأنه من ضع وتعجل على الأصل الذي ورد به دين الجاهلية، وكان في الديون المستفادة المركبة في الآجال، ولذلك لا يجوز في بيع التقسيط، لأن المسامحة هنا لقاء الأجل، ولكن هناك في الأصل يجوز له خلو اليد، أو يجوز له أن يخلي يده من أصل المال، فجاز له أن يسامحه عن كله أو بعضه. فتوضيح ذلك أكثر أنه حينما يكون أصل المال الذي لك على المديون 100,000، فإن من حقك أن تسامحه في 100 كلها، ويجوز لك أن تسامحه عن بعضها. فأنت إذا قلت له: عجل 90,000 وأسامحك في 10، فقد أسقطت شيئا من مالك، لأن الديون تستحق بالأصل، وقد بينا هذا في باب القرض. في هذه الحالة حينما تكون 100,000 كلها ملكا لك، لم يكن شيء من 100 مركب على أجل، بخلاف بيع التقسيط. فبيع التقسيط حينما قسط على سنة زاد زيادة متعلقة بالسنة، وقسط على سنتين زاد زيادة تناسب السنتين. فحينما يأتيه في أثناء دفع الأقساط ويقول له: عجل وأسقط على الشرطية، أو يأتي من اشترى السيارة ويقول لصاحب المعرض: ضع عني وأعطك الآن كذا، فإنه لا يجوز، لأنه مركب على ديون الجاهلية، فصار الإسقاط تمحض لقاء الأجل. فأصبحت الشبهة هنا أنه لقاء الأجل في شبهة الدين المعروف في دين الجاهلية: ضع وتعجل وزد وتأجل. على العموم، إذا كان أصل المال كله مستحقا لك، جاز لك الإسقاط. وأما في مسائل الديون التي تتركب فيها زيادة لقاء الأجل، فيحضر فيها الإسقاط، والله تعالى.
سابقاً من فضيلة الشيخ: إذا اشترط البائع جبنان البعير أو الدابة إلى موضع كذا، فتعطلت السلعة أو تلفت، هل يضمنها البائع؟
في المسألة الأولى وهي مسألة النقص لقاء التعجيل، قلنا إنه في حال التقسيط وفي حال الأجل لا يجوز، لكن عدم الجواز بالشرطية ويجوز إذا كان بعد القبض. يعني مثلا حينما تعطي صاحب المعرض، بقي لصاحب المعرض من الأقساط ما يقارب 50,000، إذا مكنته من 50 دون شرط ودون وعد وقبض 50، ثم قال لك: أنا متنازل عن 10، أنا متنازل عن 5، فلا بأس بعد قبضه، لأنه يجوز بالعطاء ومحض الفضل ما لا يجوز بالشرط، كما ذكرنا في الزيادة على الديون إذا لم تكن على سبيل الشرط عند القضاء. والأصل في ذلك حديث أنس الصحيحين: إن خير الناس أحسنهم قضاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ: سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فسمحا إذا اقتضى يعني إذا أخذ، فإذا سامحه بدون شرطية، لأن هذا من السماحة، فإذا سامحه بعد القبض جاز، لكن أن يشترط في قبض المال أن يسامحه لا يجوز. أما المسألة الثانية وهي إذا اشترى سلعة واشترط حملانها إلى موضع معين، هذا فيه تفصيل. إذا اشتريت سلعة واشترطت من صاحب المحل أن يحملها إلى موضع، فهذه مسألة البيع والشرط، وقد بينا مسألة البيع والشرط والبيع والشرطين، وذكرنا خلاف العلماء في مسألة الشرط والشرطين. فعلى القول بجواز هذه الصورة وهي أن تشتري وتشترط، مثل ما يسمى الآن التوصيل للمنزل، فلو أن هذه السلعة التي اشتريتها كالطعام وضعت في السيارة، ثم لما وصلت إلى بيتك وصلت تالفة كزجاج انكسر أو طعام فسد أو نحو ذلك، هذا فيه تفصيل. إن كانت قيادة السيارة والوسيلة التي تحمل هذا الشيء فيها تفريط، يضمن السائق. مثلا لو أن قائد السيارة يسوق بسرعة حتى تكسر الزجاج، هذا واضح أنه فرط فيضمن في هذه الحالة. الحالة الثانية أن يكون قائد السيارة لم يفرط، وهذا الأمر جاء بآفة سماوية ليست بيده، فحينئذ يعني هذا يشمل جميع ما يمكن أن يقال في الإيجارات. حتى لو أنك أرسلت سيارة من مكة إلى المدينة تحمل لك مثل إسمنت، فمشت السيارة ثم أصابتها السماء والمطر وفسد الإسمنت في هذا الماء الذي أصابه، فما الحكم؟ النقل هذا إذا كان النقل جرى العرف فيه بأمور يتحفظ فيها السائق والناقل، فالمسؤولية مسؤولية الناقل إذا فرط. فإذا جرى العرف أن هذه السلعة تغطى بالغطاء ولم يغطيه، فحينئذ يضمن ويكون الضمان على السائق. لكن لو أن هذه الآفة والتلف حصل بدون تفريط، يعني لم يفرط واحتاط السائق ووقعت آفة سماوية أتلفت هذا الشيء، مثال ذلك لو اشتريت بهائم ووضعت في سيارة ثم لما وصلت إليك إذا بها نصفها ميت، وثبت الطبيب البيطري يقول مثلا أنه ما في تعدي، ماتت قضاء وقدرا، فهل البهائم يضمنها البائع لأنها لم تصل للمشتري، أو يضمنها المشتري لأنه أمر بحملها؟ هذا في تفصيل. إن قبضت البهائم، وهذا ذكرناه في البيع، يعني إن خلى البائع المشتري خلى بينه وبين البهائم، فجاء المشتري بالسيارة وتعاقد معها وحملت على ضمانه، فحينئذ قد خليت مسؤولية البائع بخروجها من الزريبة أو من المستودع إذا كانت مبيعات متعلقة بالمستودعات ونحوها، فبرئت ذمة البائع بإخراجها من المستودع لما قبضها المشتري. لكن إذا لم يحصل القبض وقال البائع للمشتري نحن نوصل هذا الشيء إلى بيتك، أو لا يهمك إلا والشيء قد وصل إلى بيتك، أو نحن نتكفل بتوصيله، فيد المشتري لم تنتقل السلعة إليها، وحينئذ يضمن البائع ولا يضمن المشتري، لأن السلعة المباعة لا تضمن في هذه الصورة إلا إذا قبض المشتري. ومن أمثلة ذلك لو أنك دخلت إلى بقالة فوجدت فيها مثلا علبة من الزجاج، قلت بكم هذه العلبة؟ قال ب5 ريالات. قلت له إذن أنزل لي واحدة منها، أو أنزل لي هذه، فأخذها البائع لينزلها فانكسرت، من الذي يضمن؟ البائع، لأنك لم تقبض السلعة بعد. والضمان في المبيعات قلنا شرطه القبض، أو ما في حكم القبض من التخلية على حسب ما يجري به العرف في المبيعات، وقد قررنا هذه المسائل. وعلى العموم يفرق في حكم هذه المسألة بين كون المشتري قد قبض المبيع أو لم يقبض، فإن كان قد قبض المبيع انتقل الضمان إليه، وإن لم يقبضه فإن الضمان باق على البائع، والله تعالى أعلم. هناك جانبان ينبغي التنبيه عليهما. الجانب الأول يتعلق بشخصية طالب العلم والداعية إلى الله عز وجل، والجانب الثاني يتعلق بالقيام بمسؤولية الدعوة. والجانب الثاني وهو الدعوة إلى الله مفتقر بإجماع العلماء إلى الجانب الأول، ولا يمكن أن يؤمر بالدعوة إلى الله من كان جاهلا، وقد أشار الله إلى هذا الأصل في قوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأثبت سبحانه أن الدعوة تكون بعد العلم والبصيرة، وكذلك قال تعالى قل إني على بينة من ربي، والبينة من البيان والوضوح، أي ما يتبين به الشيء ويتضح به الأمر. وعلى هذا فلا بد لمن يدعو إلى الله من بصيرة وعلم ونور يفرق به بين الحق والباطل والصواب والخطأ، حتى يخرج إلى الناس وأرضيته ثابتة ويكون هاديا مهديا. فإن استعجل وخرج للناس قبل علم وبصيرة ونور من الله ضل وأضل، وكان والعياذ بالله ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وكم من أمم ضلت وشقيت وبليت بسبب تقدم الجهال وادعاء العلم من الأدعياء الذين لا بصيرة عندهم. فعلى طالب العلم أن يعلم أن الله لم يكلفه الدعوة إلا بعد العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذا النفير من أجل العلم والدعوة إلى العلم. فقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل النذارة والقيام برسالة الرسل ووصية الرسل القيام بها مفتقر إلى التفقه والتعلم. فلا يمكن لنا أن نقول بالدعوة إلا بعد العلم. إذا ثبت هذا الأمر وهو أن الدعوة تفتقر إلى الجانبين، شخصية الداعي وأيضا قيامه بواجبه الذي فرضه الله عليه، فيبدأ أولا بطلب العلم والتأصيل لهذا الطلب، التأصيل من جهة من يأخذ عنه العلم، والتأصيل للعلم الذي يأخذه، والتأصيل للطريقة والكيفية التي يضبط بها هذا العلم. فإذا بنى علمه على أصل صحيح وكان هذا العلم موروثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذه من العلماء العاملين الأئمة المهديين الذين جمع الله لهم بين العلم والعمل وبين الهداية والاهتداء والصلاح والإصلاح، فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك له كما بارك له. وكان علمه علم حق وعلم بصيرة، وسينفعه الله في نفسه وسينفع به عاجلا وآجلا. ولذلك أول ما ينبغي أن نبحث في مسألة هل الدعوة أو العلم، أن نقول إن العلم هو الأساس والعلم هو الأصل، ونصوص الكتاب والسنة دالة على ذلك. ولا يمكن أن يؤمر إنسان بالدعوة إلى الله عز وجل حتى يكون على علم. لكن هناك ما يسمى بالأحوال المستثناء التي يقوم فيها الإنسان بالدعوة في حدود العلم الذي يتعلمه، وهذه المسألة أظنها هي المقصودة بالسؤال، وهي مسألة هل لطالب العلم أن يشتغل أثناء طلب العلم بشيء من الدعوة؟ في الحقيقة من حيث الأصل والأفضل والأكمل والذي كان عليه العلماء رحمهم الله أن طالب العلم ينبغي أن يركز كل تركيزه واهتمامه لطلب العلم، ولا يمنع هذا أنه إذا كان عليه فريضة أو وقف في موقف يحتاج إلى بيان الحق أو إحقاق الحق أو إبطال الباطل أن يسكت. إنما المراد أن يجعل شغله لضبط العلم، لأنه سيخرج للأمة بخير أكثر مما لو استعجل. ولذلك وجدنا من طلاب العلم من فرغ نفسه لطلب العلم إبان طلبه للعلم، فلما خرج للأمة وضع الله له من القبول ما تدارك به أزمنة كان قد احتبسها وادخرها لطلب العلم. فقد تجد طالب العلم ينحصر 3 سنوات في علم يتقنه ويقوم بحقوقه على أتم الوجوه، فينفعه الله 10 سنين بهذا العلم ويبقى إماما مهديا ويضع الله له القبول، لأن كل من أنصت إليه وكل من نظر إلى علمه وجد فيه الأمانة ووجد فيه الضبط ووجد فيه الإتقان فأحب هذا العلم. ونجد من ثمرات هذه المحبة ما يعود بالخير على الأفراد وعلى المجتمعات. فإذا نظر إلى مسألة الحصار طالب العلم وعدم استعجاله في الخروج نجد أن ذلك يفضل بكثير ما لو استعجل. ثانيا، أنه إذا استعجل ربما استزله الشيطان، لربما وقف في مواقف لا يستطيع فيها أن يقف عما لا علم له، نسأل الله السلامة والعافية، فلربما أفتى بغير علم ولذلك يهلك بالاستعجال. ولذلك قال العلماء أن الغالب في طالب العلم إذا استعجل أن يصاب بفتنة الظهور، كما قال الإمام الشافعي: إذا تصدر الحدث افتتن. وقالوا في حكمتهم المشهورة: حب الظهور قصم الظهور. فإذا استعجل وظهر للناس كلما تكلم أو تعلم كلمتين أحب أن يقف فيها أمام الناس، أو كلما تعلم شيئا قليلا في علم أخذ يرد على الأئمة والكبار وأخذ يقوم في المساجد في المجالس يتعقب هذا ويرد على هذا ويخطئ هذا، حتى نسأل الله السلامة والعافية يبتليه الله بفتنة قد تكون سببا لهلاكه وحرمانه من الخير في دينه ودنياه وآخرته. وسنة الله معلومة في مثل هذا، فطالب العلم عليه أن يتحفظ. ولذلك الذي أوصي به ضبط العلم ما أمكن. ليس قولنا أنه ينشغل بالدعوة أن هذا منع أو تحريم للدعوة، لا، إنما المراد الأفضل. إلا أن بعض مشائخنا رحمة الله عليهم وبعض العلماء المعاصرين يرى أن هذا الزمان اختلف عن أزمنة السلف والمتقدمين، وأن الناس بحاجة إلى كل طالب علم، وأن الحاجة ماسة جدا. فقال إن صحيح أن هدي السلف لضبط العلم أولا ثم الدعوة، ولكن هذه الأزمنة تستلزم أن يوجد طلاب العلم، أن يوجد الدعاة أكثر، والمسألة فيها اجتهاد. لكن من حيث الأصل لا شك من نظر إلى حال السلف ونظر إلى حال الأئمة ما خرجوا للناس إلا على بصيرة، ولا خرجوا إلا على علم. وثق ثقة تامة أنه إذا كان بينك وبين الله إخلاص، وكان بينك وبين الله ورع أن تقف قبل أن تضبط العلم، وخوف من أن يستزلك الشيطان، فاحتبست لطلب العلم وصبرت على مجالس العلم وصابرت، فوالله لن تموت حتى يقر الله عينك بفتح منه عاجل أو آجل بهذا العلم. وهذا أمر كان مشائخنا رحمة الله عليهم يوصون به، أن لا نستعجل. ويعلم الله كم رأينا من الأقران ممن يحب أن يتكلم ويلقي الكلمات ويتقدم في المجالس حتى جاء الزمان الذي رأيناهم فيه دون ذلك بكثير، ورأينا من صبر فوقهم بكثير. وهذا لا شك أنه مبني أو كثيرا ما يكون مبنيا على الورع والخوف من الله عز وجل. وحينئذ أنبه على مسألة، وهي أننا إذا رأينا طالب علم انحصر في طلب العلم ينبغي ألا نشوش عليه. فبعض طلاب العلم خاصة مثل هذه القضايا الفكرية يغلطون فيها، ويكثر فيها الأخذ والرد، وأيضا يكثر فيها الجدال والنقاش، فهذا يخطئ هذا وهذا يصوب بنفسه ويخطئ غيره، فهذا لا ينبغي. ينبغي أن نعلم أن مثل هذه المسائل اجتهادية، وأن طلاب العلم لم يبلغوا درجة الاجتهاد في مثل هذه المسائل، فعليهم أن يسمعوا من العلماء. فمن اقتنع بقول عالم يقدم الدعوة فهو مأجور إن شاء الله غير منزور، ومن اقتنع بقول عالم يقول أضبط العلم، أضبط العلم وأعطيه حقه، والله يتولى أمرك في دعوتك بعد أن تضبط ويشهد لك العلماء أنك أهل للفتوى والتعليم. فإذا ترجح عنده هذا القول فهو على خير، مأجور غير منزور، ولا ينبغي أن يثرب أحد من الطائفتين. ولكن نسأل الله عز وجل أن يعطينا، أن يلهمنا رشدنا، وأن يرزقنا الإخلاص، فوالله ما كان الإخلاص في قليل إلا كثرة، ولا كان في أمر إلا باركة. وليس هذا مانعا من أن يكون لطالب العلم نوع من النفع لعباد الله، مثلا لو أنه كانت له كلمة أسبوعية أو جهد منحصر بسيط جدا في الدعوة، يعني بحيث يكون فيه نفع كثير، فهذا لا بأس به، يعني لا بأس أن يكون. لكن شريطة أن يكون الأصل هو طلب العلم، وأن يجعل هذا بمثابة التنويع الذي يقويه ويقوي عزيمته على طلب العلم، ولعله إن شاء الله أن يجد من صالح الدعوات من المؤمنين والمؤمنات ما يكون سببا في رفعة الدرجات له في الحياة وبعد الممات. فإن تذكير الناس بالله ووعظهم ودلالتهم عن الخير من أحب الطاعات وأفضل القربات، وفيه خير كثير للإنسان. وكم ينتفع الإنسان بدعوات المسلمين له بظهر الغيب وحبهم له في الله وذكرهم له بالجميل إلى غير ذلك مما جعله الله من عاجل البشرى في هذا العلم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا فيما نتعلمه ونعلمه، أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يعفو عنا فيما كان من الزلل والخلل، إنه المرجو والأمل. والله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. اختلف فيه من العلماء من يقول الأمر راجع إلى المكفر وهو الذي حلف اليمين، فينظر إلى أوسط طعامه، فإن كان من الأغنياء نظر إلى أوسط طعامه في غناه، وإن كان من الفقراء نظر إلى أوسط طعامه في فقره، فيخرج على قدر وسعه. ومنهم من قال المراد به العرف، أي من أوسط الطعام في أعرافكم، ولذلك جاء بصيغة الجمع من أوسط ما تطعمون أهليكم. والفرق بين القولين أنه على القول الأول يمكن للغني أن ينظر أوسط ما يكون له في الغنى، ويكون الوسط هذا للغني قد يكون أرفع ما يكون في بيئته. مثال ذلك لو أن غنيا حلف اليمين فحنث في بيئة فقيرة، أوسط الطعام فيها ب50 ريال، لكن بالنسبة له هو أوسط الطعام ب200، فحينئذ يكفر ب200 ويطعم طعام ال200. لأنه هو المخاطب على القول الأول، والعبرة به من أوسط طعامه، ويكسي الفقراء والمساكين من أوسط كسوته لا من أوسط كسوة العرف. وعلى هذا القول يعتبر تحديد بالشخص نفسه، والعكس بالعكس، فلو كانت العبرة بالعرف وكان العرف أوسط الكسوة بمئة ريال وهو غني، أوسط كسوته ربما بخمسمائة ريال، فإن قلنا العبرة به أخرج بخمسمائة، وإن قلنا العبرة بالعرف أخرج بمئة. والعرف من أقوى ما يكون في هذه المسألة، من المراد به العرف من أوسط ما يطعم في عرف الحالف فيخرج من أوسط الطعام، وهذا يختلف من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى أخرى، فيكفر على حسب حال عرفه في الوسط سواء كان طعاما أو كسوة، والله تعالى أعلم. إذا علمت الرضاعة وجهل عددها عند من يعتد بالعدد فإن اليقين لا يزال بالشك، فعندنا قاعدة تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا رضعت صبية من امرأة فإن الأصل أنها أجنبية عن أولادها حتى تثبت الرضاعة التي توجب المحرمية، فإذا كانت عدد الرضاع لم يتحقق أنه خمس رضعات معلومات مشبعات فإنه حينئذ يحكم بكونها أجنبية، وعلى هذا لا يحكم بالرضاعة ولا تثبت الرضاعة. هذا هو الأصل وهو المعتبر والمعتمد في قول من قال بالتحديد في مذاهب الشافعية والحنابلة رحمه الله ومن وافقهم. لكن هناك من أهل العلم من يقول في الرضاعة شقان، الشق الأول المحرمية كونها أختا للإنسان فيجلس معها وهي رضعت من والدتي ولكن لم أعلم عدد الرضعات، يقول هناك جانبان، الجانب الأول كونك تجلس معها كأخت لك، والجانب الثاني حلها وأنها أجنبية حل زواجها. فقال إذا جئنا ننظر إلى المحرمية نأخذ بالأحوط أنها أجنبية، وإذا جئنا ننظر إلى الزواج منها نأخذ بالأحوط أنها حرام عليه. وهذا مبني على حديث ثويبة حينما قال يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، فقوله عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل صيغة تمريض، واقتضت الاحتياط في المحرمية، ولذلك قالوا إنه يتقى نكاحها لخوف أن تكون أختا من الرضاع تغليبا لشبهة المحرمية، ويتقى محرميتها لعدم ثبوت المحرمية، والأصل يقتضي أنها أجنبية، وهذا يعني مما يتنازعه الشبهان، شبه الحل وشبه التحريم، ولذلك يقول بعض العلماء بهذا المذهب الوسط احتياطا فيقول لا يتزوجها لخوف أن تكون أختا له، ولا يجلس معها لأنه لم يثبت الرضاع. أما على القول الأول يقول هي ليست لأخته ويجوز له أن يتزوجها إذا قلنا أن الرضاع لم يثبت، لكن في الحقيقة القول بالاحتياط طيب، وظاهر السنة في قوله عليه السلام كيف وقد قيل يقوي مثل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، وقيل صيغة تمريض، ولذلك يقوى في مثل هذا الاحتياط، والله تعالى أعلم. إذا صلى المأموم وراء الإمام وأخطأ في فهم تكبير الإمام فكبر الإمام لسجود السهو فظن أنه قد سلم فوقف، فالواجب عليه أن يرجع من وقوفه إلى السجود، لأن هذا الوقوف واقع في غير موقعه، لأن الشرع لا يطالبه بالقيام إلا بعد سلام الإمام، وقد قام قبل سلام الإمام فيجب عليه الرجوع، لأن القيام هذا غير مشروع وغير مأذون به شرعا فيلزم بالرجوع، ويتابع الإمام في سجدتي السهو، فإن ترك سجدتي السهو عمدا بعد علمه بأنه أخطأ في قيامه وتعمد ذلك، فبعض العلماء يقول إن كون سجدتي السهو واجبا من واجبات الصلاة يوجب بطلان صلاته، لأن ترك الواجب وراء الإمام أو من المنفرد في صلاته عمدا يوجب بطلان صلاته، فعلى هذا إذا لم يرجع فإنه تكون صلاته باطلة. وأما بالنسبة لما لو سهى فقام ووقف وجلس يقرأ وسهى عن سجود الإمام كما لو كان خارج المسجد وظن أن الإمام يكبر على جنازة أو يكبر لسجود سهو بعدي وأتم صلاته على هذا الوجه، فللعلماء وجهان، منهم من يقول يقضى سجود السهو ويقضيه بعد المفارقة، ومنهم من يقول لا يشرع قضاؤه وقد فات بفوات المتابعة، وإن قضاه فإنه أحوط وأقوى، والله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن رحمة الله واسعة وفضل الله عظيم، ومن ظن بالله خيرا فإن الله عز وجل يعطيه ما ظن به، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده، إن الله تعالى يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي فمن ظن بي خيرا كان له. وعلى هذا فحسن الظن بالله سبب في رحمة العبد لعبده وإحسانه إليه في الدنيا والآخرة. ولذلك قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. أما من حيث كون بعض الأعمال الصالحة توجب العظيم من رحمة الله، فأولا الله يحكم ولا يعقب حكمه، والله يفعل ولا يسأل عما يفعل، يحكم ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، ولا يسأل عما يفعل ونحن المسؤولون ونحن المحاسبون. الله جل جلاله وتقدست أسماؤه يفعل ما يريد، إن الله يفعل ما يريد. فالواجب على المسلم دائما ألا يسأل عما يكون منه سبحانه وتعالى. لكن أجاب بعض العلماء في قضية غصن الشوك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الرجل أنه مر على غصن الشوك فقال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. في الحديث أمر ينبغي أن يتنبه له، وبعض النصوص قد يقرأها بعض طلاب العلم أو يقرأها من ليس عنده إلمام بأصول الشريعة فيفهمها على ظاهرها، والواقع أنه ينبغي رد هذه النصوص إلى العلماء، وأن لا نجتهد في تفسيرها إلا بالرجوع إلى الأئمة الذين أعطوا أهمية النظر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصف الله أمثال هؤلاء بالرسوخ، فأخبر أن هناك من رسخ في العلم. فالحديث فيه: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. قال بعض العلماء: معناه أن قلبه غيب الخير لعموم المسلمين. يعني لاحظ، هناك أمر عقدي يرجع إلى القلب، وهناك أمر ظاهر وهو زحزحة الغصن من الطريق. فالذي زحزح الغصن لم يزحزح خوفا على رجل ولا على رجلين، ولكن على المسلمين، فأعطي أجرا عظيما بالنية، لأن عنده الشعور لحب الخير للمسلمين. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لو بات وليس في قلبه غل على مسلم دخل الجنة. فكيف بمن قد انطوى قلبه وانطوت سريرته على دفع الضر عن المسلمين؟ فهذا الشعور الإيماني النابع عن حب الخير للمسلمين. ولذلك كانوا العلماء يوصون بكثرة الدعاء للمسلمين والترحم على أموات المسلمين وحسن النية لعباد الله المسلمين والشعور بأخوة الإسلام والترابط الذي أمرنا الله عز وجل أن نكون عليه بالإلفة والمحبة والتناصر والتآزر. هذا هو الذي ترفع به الدرجات وتعظم به الأجور وتضاعف به الحسنات. فهذا الشعور الذي دعا العامل لهذا العمل اليسير جعله عظيما، وهذا معنى قول بعض السلف: كم من عمل يسير عظمته النية، كم من عمل يسير عظمته النية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يقرض الناس فقال لأعوانه: إذا رأيتم معسرا فتجاوزوا عنه، ثم قال: لعل الله أن يتجاوز عنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلقي الله، فقال الله عز وجل: نحن أحق بالعفو من نحن أحق وأولى بالعفو منه، تجاوزوا عن عبدي. قالوا: لأنه من الممكن، الشخص يمكن أن يسامح المديون من باب الشفقة والرحمة فله منزلة، وممكن أن يسامح المديون من باب الشكر للنعمة، لأنه حينما أحس أن الله أغناه وأفقر غيره، فلما نظر إلى نعمة الله عليه تذكر أيضا قدرة الله عليه مع الغنى، فأصبح كأنه ليس بيده شيء، فقال: لعل الله أن يتجاوز عنه. تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، فأصبحت نيته صالحة موجبة لهذه العاقبة الحميدة. ولذلك ينبغي أن ننظر إلى النص بجميعه بما فيه من نية الباطل ودلالة الظاهر. وأما الفعل المجرد فإن الأفعال قد يفضل الله بعضها على بعض، وقد قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فأفضل الأعمال وأحبها إلى الله أعمال القلوب التي تتصل بالعقيدة من التوحيد والإيمان ولوازم هذا الإيمان، فإن أعمال الجوارح لا تبلغ ما تبلغ هذه الأعمال، كحب الله سبحانه وإخلاص الله بالعبادة وإفراده بالعبادة وصدق اللجأ إليه بالرغبة والرهبة والخشية والخوف. فيكون كلما كان الإنسان كثير الخوف لله عز وجل، كثير الخشية له، ربما أنه تمر عليه لحظة وهو يستشعر عظمة الله عليه فتفيض عيناه من الدمع، فيغفر الله بهذه الدمعة ذنوبه كلها. فالإنسان إذا عامل الله سبحانه وتعالى ينبغي أن ينظر إلى فضائل الأعمال وأن يختار منها أجمعها وأعظمها للخير. وأما الرحمة التي سألت عنها فإن الله يرحم من عباده الرحماء، رحمة الله ليس لها منتهى. ومن رحمته سبحانه إذا أراد المسلم أن ينظر إلى عظيم رحمته أن ينظر إلى ما يرى في هذا الكون من رحمة الخلق بعضهم لبعض، هو جزء من جزء، هو جزء من مئة جزء من رحمة الله عز وجل. فإن الله عز وجل قسم الرحمة مئة جزء وأرسل للعباد جزءا واحدا، وهذا الجزء هو الذي يراه الإنسان من رحمة الوالدة بولدها ورحمة الوالد بولده ورحمة الناس بعضهم ببعض. فإذا كان يوم القيامة جمع ذلك الجزء إلى ما عنده فرحم به خلقه سبحانه وتعالى. وأعظم ما يرحم الله به عبده العفو والمغفرة، فإنه من أعظم نعم الله عز وجل عن العبد أن يتلقاه بعفوه ومغفرته، خاصة إذا تاب العبد إليه، تاب وأناب إليه سبحانه: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. فالإنسان حينما يتذكر أنه يسيء وأنه يظلم وأنه يخطئ، ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه ستر خطيئته وستر عيبه وفضيحته وأعطاه الحول والقوة ومكنه، ومع ذلك لو أذن للأرض أن تخسف به لانخسفت، ولو أذن للسماء لأرسلت قاصفا من الريح فأهلكه، ولو شاء الله عز وجل أن يمسخه على مكانته فلا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا لقدر الله على ذلك ولا يعجزه شيء، ولكن من رحمته سبحانه لم يفعل به ذلك كله. ثم إذا تاب وأناب ورجع إلى الله تلقاه الله بعفوه ومغفرته، فما أكرمه وما أحلمه وما أرحمه، فيفرح بتوبته. والعبد أفقر ما يكون إليه، وهو سبحانه أغنى ما يكون عنه، سبحانه ما أرحمه، سبحانه ما أرحمه. فنسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتؤلف بها بين أرواحنا. اللهم إنا نسألك رحمة تهدينا بها فلا نضل أبدا، وتصلح بها أحوالنا فلا تفسد أبدا، وتثبتنا بها على صراطك المستقيم وسبيلك القويم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على